أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم أمة الإسلام أمة القرآن. الحديث حول الآيات المتقدمة وبالتحديد حول الصابرين الذين بشرهم الله تبارك وتعالى بالبشرى العظيمة والذين عينهم في أنهم إذا أصابتهم هم الذين عينهم في كونهم أنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تقدم الكلام في الآية الكريمة هذه في جملتها الأولى قالوا إنا لله، وبقي الكلام في قوله عز وجل وإنا إليه راجعون. والجملتان اسميتان، إنا لله جملة اسمية، إنا إليه راجعون جملة اسمية، وتدل على ثبات. إنا لله تفيد الملك لله عز وجل، كما تفيد انحصار الملك في الله عز وجل، وأن الملك لنا لله وحده، أننا مملوكون ليس إلا لله وحده، إنا لله، وهو ملك ثابت لا تزلزل فيه. وإنا إليه راجعون، أكدت الملكية لله عز وجل لنا في الآية الأولى بكون الجملة اسمية وبإن وبتقديم إنا على لفظ الجلالة لتحصر كوننا مملوكين في أن هذه الملكية إنما هي لله تبارك وتعالى. ولما جاءت إلى الرجوع أكدته أيضا وحصرته في الله عز وجل بنفس القوة، وما اكتفت بالتأكيد الأول ليكون التعبير مثل إنا لله وإنا لله ونحن راجعون إليه مثلا، وإنما قالت وإنا إليه راجعون لتؤكد الرجوع كون الرجوع له سبحانه وتعالى، وأن هذا الرجوع لا بد أن يكون كما أكدت الملكية في الجنبتين وإنا إليه راجعون. فالجملتان اسميتان كما سبق تفيدان، إحداهما الأولى تفيد الملك والثانية تفيد الرجوع، وتفيدان ثبوت الملك وثبوت الرجوع، وأنهما مؤكدان ولا ريب فيهما، كما تفيد حصرهما في الله عز وجل، هي ملكية لله وحده ورجوع لله وحده. والجملتان إقرار من العبد للرب على مشهد من الخلق، على مشهد من الخلق، ولإلزام النفس بمقتضيات مملوكيتنا لله وكوننا راجعين إليه. فكوني مملوكا لله له مقتضياته، وكوني راجعا لله له مقتضياته، وهي من نفس النوم. ملكي لله تقتضي حق التصرف لله تبارك وتعالى بالمطلق في مملوكه وهو أنا وأنت، ولا اعتراض على تصرفه في ملكه. والرجوع إليه يجعل محاسبتي ومراقبتي ليوم الرجوع إليه، وأن مصيري هو بالرجوع، ينتهي بالرجوع إليه. فكل ما يحدث مني في هذه الحياة سأسأل عنه يوم الرجوع إليه، فلا يكون لي حساب لجهة ولا لقريب ولا لبعيد ولا لقوي ولا لأي مخلوق فوق الحساب لما سيسألني به أو مثل ذلك الحساب، بل لا تكون لي أي محاسبة لأحد دونه سبحانه وتعالى رضاه وغضبه. تقتضي الجملتان أيضا الصبر، كل الصبر على ما قدر الله عز وجل وقضى، إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن المحاسبة من الله عز وجل ستنصب على رضاي وغضبي بشأن ما قضى عليه وقدر، وستكون المحاسبة أيضا على كل تصرف أتصرفه وعلى كل موقف أقفه مما يحدث لي من مصائب وتحديات ومشاكل وصعاب. فإن صبرت على قضائه وقدره، وإن صبرت على طاعته وعن معصيته، كان الفوز، وإلا كانت الخسارة العظمى. فهنا لا بد أن أصبر، إن مقتضى هذا الفهم أن أصبر على الطاعة وأن أصبر عن المعصية وأن أواجه ما قدر الله وقدر بالرضا والتسليم، لاعتبار معرفتي وذلك لمعرفتي بجلال الله وجمال الله وكمال الله ورحمة الله وغنى الله عن تعذيب عباده. وأصبر، لابد أن أصبر، لأن الصابر سيتلقى الثواب العظيم وسينعم بعطاءات لا تحد ولا تحصى. فالآية الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون تعطي دفعا شديدا وقويا لحالة الصبر وحالة الانضباط وعدم المخالفة للشريعة الغرو والاستمرار على الطاعة ومفارقة المعصية، وللتشرف والطمأنينة. إنا لله، عبد الملك فيما يراه العبيد في الناس لبعض الذين يرضون العبودية للخلق، فيما يرضاه بعض عبيد الله من العبودية للخلق، عبد الملك يفخر على عبد الملك، على تابع الملك، على من يتبع الملك، والمنتسب لأشرف الشرفاء يفتخر على من ينتسب إلى من دونه، والمرتبط بالغني غير المرتبط بالفقير. وإذا كانت العبودية لأي شيء من دون الله مذلة وتسبب احتقارا وتضع من شأن الشخص، فإن العبودية لله ترفع من شأنه. هي عبودية تعني الانشداد إلى الكمال، تعني الانشداد إلى الكامل المطلق، إلى أن تسبح له السماوات والأرض، إلى من لا يلحقه نقص تبارك وتعالى. فحين نعبد الله عز وجل هذه العبادة نطلبه بها، فحين نطلب الله عز وجل نحن نطلب الكمال. حين أطلب رضا شخص من الناس، فليكن هذا الشخص ذا خلق وذا مواصفات عظيمة، ولكن له شيء من نقص، فطلبي له ليس طلبا للكمال الخالص، إنما يكون طلبي له طلبا مشوبا بطلب ماذا؟ بطلب نقص، لأن رضاه سيكون في هذا النقص الذي هو عليه، الصادق الذي قد يكذب أحيانا كما أنال رضاه بالصدق حيث يروق له، يكون علي أن أطلب رضاه بالكذب الذي يروق له. وإذا كان عادلا في الأغلب لكنه يظلم أحيانا فإنه سيتطلب طلبي لرضاه أن أظلم أحيانا أحيانا. أما الله الكامل فحين نعبده ونطلب رضاه لا يأتي علينا أن نطلب نقصا، أن نطلب ظلما ليرضي الله عز وجل. لابد علينا في طلبنا لرضا الله عز وجل ألا نطلب إلا ما هو كمال وما هو ما يعطي رفعة لنا ويزيد في شأننا. من هنا كانت العبودية لله عز وجل شرفا، والعبودية لغيره لا تبلغ ذلك الشرف بل تحط بالإنسان. كلما كان ذلك الإنسان أكثر نقصا كلما كانت العبادة إليه وطلب طاعته فيه نقص لمن يطلب طاعته. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لابد أن تملأنا بروح العزة وبروح الإحساس بالشرف، ولا تملأنا بالإحساس بالشرف وتعطينا طمأنينة النفس، لأننا على خط الكمال دائما. وإذا كنت لله والله غير ظالم، وإذا كنت لله والله كريم غير بخيل، وإذا كنت لله تبارك وتعالى وهو رحيم وهو رحيم، لابد أن أطمئن، لابد أن أطمئن. وإذا كان رجوعي لله الغني الحميد الذي خلقني فسواني، خلقني فسواني وأعطاني وشفاني وكفاني ورعاني كل حياتي، فماذا أترقع من الرجوع؟ هل يظلمني؟ أن ينقصني حقي؟ هل يقسو علي؟ لا شيء من ذلك. فلا بد، فكلمته فالآية إنا لله وإنا إليه راجعون تملأ نفس المؤمن بالطمأنينة وبحافة الارتياح والثقة بالله عز وجل. تعطي قوة، هذه الآية الكريمة تعطي قوة لنفس الإنسان المؤمن لمواجهة كل خواطر الشرك والتمرد. أشرك بمن فيه خيري ودفع الشر، ومن عنده دفع شري، وبمن هو رحيم بي، وبمن هو كامل، وبمن هو تسبح له السماوات والأرض. أتمرد على من؟ على من كل ذرة من ذرات وجودي بيده؟ على من لا رزق له لي إلا من عنده؟ لا مجال للتمرد. إنا لله وإنا إليه. أتمرد على من سأقف أمام حسابه ذليلا صاغرا حقيرة؟ وعلى من في معصيته ناري وعذابي وشقائي الأبدي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والكلمة أو الآية من أقر بها، أقر بمضمونها صدقا عن ذلك أنه يعلن لكل الخلق موقفا صلبا من أي دعوة تأتيه، من أي قوة من القوى، بالخضوع والخنوع لمخلوق من مخلوقات. وتقضي هذه الآية عند من أقر بها بمضمونها حقا على كل بواعث الاستكبار في النفس والضعف والنفس في النفس والخنوع لغير الله من النفس. والحمد لله وآمين.